Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Pour commencer, je vais céder la parole à Monsieur Ardouin Boudjna.
Merci. Sabah al-khair, Azulf al-lawen, salam alaikum. Je ne sais pas, je vais essayer de parler en langue arabe. لأنه أعتقد في إطار التنوع الموجود الكثير من المفرنسين يعرفون اللغة العربية والعكس ليس حتما صحيح وحتى وإن كان صحيحا نتحدث باللغة التي يفهمها كل الشعب الجزائري لأن المداخلة منقولة على المباشر على شبكات التواصل الاجتماعي. في الحقيقة قبل أن أبدأ أنا لست هنا من أجل أن أنظر رغم أننا من الصعب أن لا نخرج من التنظير لأن التنظير مسألة أساسية ولكن أنا ضد كل تنظير يخرج عن المجتمع في حركيته لأن كل النظريات الاجتماعية الأساسية هي نظريات التي ارتبطت بالمجتمع والكثير من أزمة التي يعيشها العالم العربي حتى لما نقول العالم العربي أتحدث عن كل هذه الرقعة الجغرافية التي تربطنا بها مصير جيوستراتيجي واضح لا أتحدث عن المسائل العرقية الرجاء إلغاءها إلغاء كاملا نتحدث عن الجيوبوليتيك أعتقد أن الكثير من النخب إما أنها تتعامل باستعلاء كبير مع عامة الناس ولذلك هي تطور للأسف عنصرية اجتماعية طبقية ضد المجتمع والأمر مرتبط بالنخب الجامعية المثقفة وبالنخب السياسية كذلك ولذلك الكثير من هذه النخب هي تحت الصدمة والكثير منها في تحليل يرتبط بفكر المؤامرة فيما يحدث رغم أن كل ما يحدث يصعب علينا أن نجد له تفسيرات بتفكير المؤامرة المؤامرات تبدأ عندما تفقد المجتمعات معالم للذهاب في اتجاه حركيتها لأن المجتمع منذ 22 فبراير يقول أنا حي وأخرج وخرجت من أجل أن أدافع عن الأمة وخرجت لأن السلطة أصبحت تهدد الدولة أصبحت تهدد كيان الدولة ولذلك أتمنى أن أصحاب القرار في هذا البلد يفهموا الرسالة بشكل جيد بأن الشعب خرج اليوم ليدافع عن الأمة وخرج في الوقت نفسه ليقول بأن السلطة أصبحت تهدد الدولة ونحن هنا من أجل أن نحمي البلد والدولة ولذلك حتى نفهم الحراك بشكل جيد ونتحدث عن آفاقه في الحقيقة أنا سأنتقل إلى قسمت مداخلتي إلى 6 نقاط في الحقيقة كانت 5 نقاط ثم أضفت النقطة السادسة عنوة حتى لا نقع في الرقم 5 هذا الرقم 5 الذي هذا أصبح هاجسا يؤرق الجزائريين النقطة الأولى الافتراض الأول أو البرمير كونستا الإقرار الأول أننا أمام أزمة منظومة ولسنا أمام أزمة أشخاص نحن كذلك أمام أزمة نخب وليست أزمة أمة هي أزمة نخب لأن الأمة أعطت والشعب أعطى مؤشرات بأنه هو حي يريد أن يعيش ويفرض يرفض الفاتاليزم يرفض هذه الحتميات التي تريد أن ترجعه إلى موقع الرعية وليس موقع المواطن لما أقول أزمة منظومة وليست أزمة شخص أنا لا أنفي مسؤولية المسؤول الأول عن البلد لأن المسؤول الأول عن البلد هو عضو مؤسس للمنظومة هو شارك في تأسيس المنظومة منذ 62 هذه المنظومة التي انقلبت على حكومة مؤقتة مشكلة من السياسيين واستخدمت القوة من أجل أن تأخذ السلطة وهذه القوة هي التي بنيت على شرعية ثورية ترتبط بجيش التحرير أكثر من ارتباطها بجبهة التحرير وهذه المنظومة استخدمت أداة سياسية ترتبط بكفاح الشعب الجزائري وهو جبهة التحرير الوطني هذه المنظومة بقيت وتأسست على الإقصاء الإكسكلوزيون على القمع وعلى الاغتيال السياسي جو في با فير ليستوار دي اساسينا بوليتيك خيدر الله يرحمه وشعباني اللي أعدم صوريا من خلال محاكمة ولكن كان اغتيال سياسي شكل من أشكال اغتيال سياسي والأستاذ بوشاشي موجود معنا وهو أعرف بالمنظومة القانونية مني ولكن استخدم القضاء لممارسة اغتيال سياسي ضد شخص شعباني إذن الإقصاء القمع الاغتيال السياسي وفرض الأحادية وهذه المنظومة نتيجتها مصادرة إرادة الشعب وفي الوقت نفسه خطر كبير أن المنظومة استحوذت على الدولة السلطة اللي هي بأدواتها المفروض تكون أدوات في خدمة الدولة. السلطة اغتصبت الدولة. النتيجة أن القاعدة الاجتماعية لمنظومة الحكم انكمشت. وأكبر خطر على الأمن القومي لكل المجتمعات هو وجود سلطة ليست لها قاعدة اجتماعية. هذا أكبر خطر يمكن أن يحدث في النشأة السياسية للدول. هذه المنظومة استمرت، وأعتقد أنا جيلي من جيل أكتوبر 88، كان في عمري في 16 سنة في إحداث أكتوبر 88. أنا لا أتحدث عن شخصي، أتحدث عن جيل، ولذلك أتحدث عن نفسي حتى تفهموا السياق. أعتقد أن منظومة الحكم أصبحت منتهية الصلاحية منذ أكتوبر 88، لأنها كمنظومة أصبحت عاجزة حتى عن حل مشاكلها الداخلية. والأستاذ بوشاجي من جيل يعرف أحسن مني هذه المسائل، لأن الأزمة التي وقعت داخل المنظومة انتقلت إلى الشارع، والشارع في أكتوبر 88 تجاوز الكل وعبر عن نفسه بشكل عنيف، لأن السلطة آنذاك لا تسمع ولم تغرس إلا العنف. ولذلك الأحداث كانت دامية، أكثر من 500 قتيل أعتقد، والكثير من المعذبين من الشباب، وجمعية راج من الجمعيات التي في كل سنة تخلد ذكرى ضحايا أكتوبر 88. هذه المنظومة انتهت صلاحيتها. جزء من النخب الحاكمة، حتى لا نجري على الناس، حاولت أن تنظم انتقالا أو أن تنظم انتقالا وتغييرا من الداخل للسلطة، ولذلك جاءت حكومة الإصلاحات بقوانينها بأدواتها إلى آخره. المقاومة داخل المنظومة، المنظومة أقوى من الأشخاص، والمنظومة كانت قوية، انقلبت على هذه الخيارات في التسعينات وأوجدت عدة أدوات، من بين الأدوات أحزاب سياسية ومنظومة إعلامية إلى آخره. وللتاريخ، نفس هذه المنظومة الإعلامية اللي أسستها حكومة الإصلاحات واستخدمت كأداة لكسر الإصلاحات، بل ولتنظيم حملات كراهية منظمة ضد بعض الأشخاص في حكومة الإصلاحات. أنا أتذكر أن في هذه الفترة حتى جزء من الصحافة المقربة من العمق الاستراتيجي لمنظومة الحكم، مش ما نقولش أكثر من هذا، المسألة واضحة، رسالة واضحة، كانت استخدمت حتى الكراهية الدينية ضد بعض الوزراء. يعني حكومة الوزير الاقتصاد السابق، نسيت اسمه، يعني وزير الاقتصاد الأسبق في حكومة الإصلاحات، اتهم بأنه يهودي من أصول يهودية في حملة، نعم، في حملة كراهية منظمة. طبعا أعطي فقط هذه الأمثلة حتى نفهم الفرق بين تغيير الأشخاص وتغيير المنظومة. المنظومة عادت في التسعينات لاستخدام العنف، وفي استخدامها للعنف المنظومة حاولت إقناع، بل وتحالفت مع جزء من النخب السياسية والمدنية في محاولة لإقناع المجتمع بأن النوع العنف المستخدم هدفه هو إنقاذ الدولة. النتيجة بعد سنوات تبين للذين أخطأوا الطريق بأن السلطة استخدمت العنف، والنتيجة أكثر من 200,000 قتيل لإنقاذ المنظومة، حتى بتضحية مع بعض الأشخاص، ولكن هذا لا يهم، المهم هو بقاء المنظومة. ولذلك حتى ألخص باش نروح بسرعة أكثر، نحن أمام أزمة منظومة ولسنا أمام أزمة أشخاص، بدليل أن بعد 88 وبعد 90 تغيرت الواجهات، والمنظومة أنتجت وأخرجت أشخاص كثيرين، ولكن المنظومة بقيت كما كانت، بل وطورت من آلياتها. منظومة كانت تعتمد على الحزب الواحد، أوجدت تعددية حزبية، ولكن تعددية حزبية مرتبطة بنفس الأحادية، إذن واجهات متعددة لأحادية في التوجه. وطبعا استخدمت حتى عناصر الهوية في هذه المسألة لضرب الجزائريين في بعضهم البعض، والمراحل متعددة في التاريخ، الأمثلة كثيرة لا أريد أن أطيل فيها، ربما نعود للنقاش. إذن الحراك خرج الشعب لأول مرة بتنوع كبير، وسأعود إلى هذا التنوع وكيف حدثت هذه اليقظة ولماذا وفي أي اتجاه. ما يهمني أكثر هو أن ما يحدث اليوم هو محاولة لإيجاد مناورات من أجل الإجابة على الحراك، لأنه لحد الآن أصحاب القرار لم يتحدثوا جديا حول، لم يعطوا إجابات جدية تليق بقوة الحراك السلمي. لحد الآن فيه رسالة من رسالتين، رسالة الأولى منسوبة للرئيس تقول بأنني سأترشح وإن نجحت سأقلص العهدة إلى سنة واحدة، والرسالة الثانية لمرتبطة بعيد المرأة ويقول بأنه سأغير النظام، أنا الذي سأغير النظام. طبعا هذه كذلك مسألة مرتبطة بمسألة جزء ممن يدورون في فلك المنظومة من جامعيين ومن محامين ومن من كل هذا المنظومة، من قضاة ومن مدافعين عن حقوق الإنسان عندهم علاقة بالمنظومة، ومن جامعيين ومن أرباب النشر لي باترون دو بريس إلى آخره. الخطاب البارح وأنا نشوف الأخر، الخطاب هو التالي: تأجيل الانتخابات، ورقة طريق تأجيل الانتخابات والقيام بإصلاحات، والشيء الثالث هو تغيير الأشخاص، رغم أن المشكلة ليست مرتبطة بالأشخاص، لأن هذه المنظومة حتى وإن طبقت في الجنة بوجود صحابة ستنتج الفساد والاستبداد. المشكل في المنظومة ليست مشكلة أشخاص. إما نغير المنظومة، هذه المنظومة لو تطبق في اليابان، لو تطبق في أمريكا، لو تطبق حتى في الجنة، ستنتج فسادا واستبدادا. لذلك السؤال الثاني أو لو دوزيام كونستا واللي هو أطرحه في شكل سؤال: كيف يمكننا إذن كنقطة ثانية بعدما تأكدنا بأن هناك أزمة منظومة وليس أزمة أشخاص، وبعدما تأكدنا بأن الشعب في وعي كبير خرج ليقول بأنني أنا الأمة أريد أن أدافع عن الدولة، وأن السلطة وأن المنظومة هي خطر على الدولة وخطر على استمرارية الدولة، وهي أكبر خطر في الوقت نفسه على ما يحاك من استراتيجيات دولية لتغيير خريطة المنطقة. المستوى الثاني اللي هو أطرحه كسؤال: كيف يمكننا إذن أن نخرج من هذا الفخ المرتبط بعالم الأشخاص وحتى عالم الأشياء؟ لأنه في كل مرة يتم الحديث عن الماديات، إنجازات وسكنات ومترو ومش عارف إلى آخره، هذا عالم أشياء. كيف ننتقل من الأشخاص وعالم الأشياء إلى عالم الأفكار كما يقول المفكر مالك بن نبي؟ كيف نعود لنطرح الإشكالية المرتبطة بالأفكار، وكيف نتناقش فيما بيننا كجزائريين في تنوعنا حول عالم الأفكار من أجل تغيير المنظومة التي أصبحت تهدد كيان الدولة وتماسك الأمة، وأصبحت تهدد النسيج الاجتماعي؟ أكبر شيء، أول شيء، أن المنظومة الحالية وأصحاب القرار فيها يجب أن يعرفوا بأن الحكم المطلق هو أكبر خطر، دمر الماضي، يهدد حاضر الجزائر، وقد يقضي على مستقبل الأمة وعلى تماسكها. لذلك أعتقد أن القضية المركزية التي تتطلب جهدا وطنيا شاملا اليوم هي إقامة نظام حكم ديمقراطي على مستوى الآليات، نظام حكم ديمقراطي حقيقي. ما معنى حقيقي؟ pouvoir contre pouvoir، سلطات فصل بين السلطات، مجتمع مدني حر، مجتمع مفتوح، لأن المجتمعات المغلقة لا يمكن أن تبني دول. المجتمع المفتوح هو الذي يبني دولة، المجتمع المغلوق يمكن أن ينتج ويعيد إنتاج العنف والفساد، لا يمكن أن ينتج شيئا آخر. إذن سلطة مستقلة، استقلالية السلطات على مستوى الدستور، والشيء الآخر هو إيجاد دي كونتر بوفوار، سلطات موازية. المجتمع المدني يجب أن تكون له الحرية والأدوات القانونية التي تمكنه من أن يمارس الرقابة على كل من يمارس السياسة، لأن مجتمع مدني قوي يؤدي دوره في هذا الشكل سيتفادى إعادة إنتاج المنظومة في كل شيء، لأن المنظومة الفاسدة هذه أعيد إنتاجها في كل المجالات، في الجامعة، في الجامعة، في الأحزاب، كل الأحزاب نفس لمام ميكانيزم، نفس الميكانيزم، توقعات، صراعات سلطة للاستفادة من شيء، واحد باغي يولي نائب، واحد باغي يولي عضو في المجلس الولاية إلى آخره، ولكن دون مضمون. مليح يكون طموح شخصي، ولكن طموح شخصي في إطار مشروع يبني دولة. إذن هذا النظام الديمقراطي يجب أن يخرج الفئات الاجتماعية العريضة اللي خرجت، واللي جزء كبير من النخب اندهشوا. أنا اندهاشي الوحيد فقط هو أن المجتمع، هذا المجتمع لم يتصرف بعنف، رغم أن هذا المجتمع 58 سنة هو يعامل بالعنف، العنف المادي والعنف الرمزي. أنا لحد الآن لم أفهم كيف أن مجتمع اختطف فيه أكثر من 12 ألف شخص، قتل فيه ما يقارب ربع مليون شخص، خرج بشكل سلمي وهو حريص على المحافظة على سلمية الحراك. أما التحرك، أنا كنت خائفا من تحرك الشارع بعنف شخصيا، لأنه كان واضحا بأن المجتمع أصبح لا يتقبل الإهانات الموجودة، وهذا الواقع الذي من خلال الصحافة المرتبطة بالمنظومة واضح أن المنظومة أصبحت عاجزة حل مشاكلها الداخلية. السلطة، المنظومة التي كسرت الوساطة الاجتماعية الخارجة عن المنظومة أصبحت حتى هي بدون وساطة واضحة. المنظومة عندها موقف دربيتراج تيريبل، ولما يحدث هذا اللا توازن يمكن تحدث كوارث كبيرة. إذا هذا النظام يجب أن تكون لكل هذه الفئات الاجتماعية العريضة أن تخرجها من دائرة التهميش والإقصاء والخروج من لو ستاتيو دان سوجي لو ستاتيو دو سيتويان. لو سيتويان المواطنة هي حقوق هي واجبات. المستوى الثالث, إذا المستوى الثالث هو سؤال ما هو التحول الاجتماعي والسياسي المنشود. أعتقد واضح من خلال حراك المجتمع, المجتمع يريد تحولا سياسيا واجتماعيا للعيش في كنف الحرية والكرامة. يعني لو نعمل أناليز اليوم على الشعارات المرفوعة, كل الشعارات المرفوعة ترتبط بالحرية وبالكرامة, لأن الشعب المجتمع ليس له مشكلة مع شخص مريض, بالعكس كلنا في أسرنا عندنا جزء من هذا الجيل الأمي بسبب السياسة الاستعمارية التعليمية العنصرية. كل الناس يتعاطفون مع شخصه ويندهشون كيف تتجرأ منظومة على إظهار شخص مريض بذلك الشكل, لأن مساس بكرامة الشخص وبأن هذه الصورة التي يظهر بها شخص مريض هي مساس بصورة الكاملة للأمة, رغم أن هذه الأمة لم تختار رؤساءها, ولكن هي حريصة تعرف بأن الرئيس حتى وإن كان مفروضا فهو يمثل بشكل أو بآخر بالنسبة للمجتمعات الأخرى رمزا من الرموز, رغم أنها لا تجد نفسها في مثل هذه الرموز. والرقي والاعتراف بالجزائريين كمواطنين في اختلافاتهم اللغوية والثقافية ورؤاهم السياسية والإيديولوجية, لأنه الحراك أثبت أن الكل خرج, لأن عمق المجتمع هو الذي خرج وليس نخب مرتبطة بمنظومة تحركاتها ترتبط بحسابات للمحافظة على المنظومة بشكل أو بآخر. المستوى الرابع الذي أريد أن أتحدث عليه وأطرحه في شكل سؤال وأعطي إجابة مفتوحة للنقاش طبعا, كيف يتم تحويل غضب الشارع إلى مثل أعلى للاعتراف السياسي وبناء الدولة الحديثة؟ أول شيء النخب المستقلة يجب عليها أن تعمل على بناء ممارسة سياسية واجتماعية وثقافية تدفع نحو التعايش السلمي وقبول الاختلاف والنقيض كصمام أمان لمستقبل الدولة والأمة, لأن التنوع الموجود في المجتمع استخدم عشريات من الزمن من أجل ضرب الجزائريين فيما بينهم, ولأن لافوغلومون دي بوفوار, لأن العمي هذا حب السلطة والبقاء فيها جعل جزء من الكثير من النخب الحاكمة وامتدادتها حتى في الأحزاب والجمعيات تستخدم الاختلافات الموجودة في المجتمع كعناصر لصنع خلافات كبرى. طبعا هذه موجودة في منظومة الإعلام, نعطيكم فقط مثال يعني أمثلة على الكراهية اللي كانت تزرع بين الجزائريين, صحف اللي تصفق لاغتيال سياسي مثلا بسبب أن القائد السياسي المغتال هو من الإسلاميين, ولا صحيفة أخرى وأنا نعطيها حتى كأمثلة لطلبتي في مجال خرق خلاقيات المهنة, صحيفة صفراء موالية إلى آخره وعندها قناة إلى آخره تعمل ريبورتاج, تصوروا أنتم ريبورتاج في شهر رمضان عن قرية من قرى منطقة القبائل, ويقول الصحفي وموجودة في لايوين في واجهة الصفحة أن كل هذه القرية ما تصومش رمضان, رغم أنه الواقع يقول غير هذا, ورغم أنه العبادة الوحيدة اللي ما يعرفش الإنسان باللي انت راك تأديها ولا الأستاذ يأديها ولا أنا نأديها هي رمضان, لأننا ممكن نأكل بتخبية ومسألة ممارسة الشعائر هي مسألة خاصة بين الإنسان وربه, ولكن هذه امتدادات ترتبط بصناعة خلافات داخل المجتمع من أجل تفادي التقاء الجزائريين فيما بينهم ولتفادي بناء مجتمع يعترف بالاختلاف. ولذلك هذه النخب كلها الصامتة منها, لأنه كان جزء كثير من النخب صامتة أو التي ساهمت في بقاء المنظومة, عليها أن تعرف بأننا أمام لحظة تاريخية, وهذه اللحظة التاريخية تحتم عليها إعطاء المجتمع وكل أفراد المجتمع الإمكانيات السياسية لتجنب الفراغ وتجنيب الدولة تابعات عطالة منظومة سياسية منتهية الصلاحية, وهذه المنظومة السياسية أصبحت تشكل خطرا حتى على الأشخاص الموجودين فيها, أما عن الدولة فالمسألة عندها سنين. ولذلك مسؤولية هذه النخب هي قيادة المجتمع حتى يشق طريقه نحو التحرر والانعتاق لبناء أفق عنوانها التعدد الاختلاف والتسامح. هذه المنظومة الحالية التي يجب تغييرها في أقرب وقت, وليس تغيير الأشخاص فيها لأنه لا ماش معنى, ممكن تجيب أكبر سياسيين تحطهم في منظومة فاسدة سينتجون نفس الفساد والاستبدال. هذه المنظومة أنتجت العنف, أنتجت الفساد, أنتجت العصبية, بل وتغدت من العنف والفساد والعصبية, ولذلك هذه المنظومة يجب تفكيكها. هذه المنظومة يجب تفكيكها، لأن هذه المنظومة أصبحت أخطر بكثير من مفعول لمين يقولوا بالعربي ينسين من القنابل الموقوتة التي توضع في ساحات الغواء للعسكريين. المنظومة أصبحت أخطر من القنابل الموقوتة التي يضعها الجيوش، أخطر من الألغام التي تزرعها الجيوش لقتل المدنيين. النقطة الخامسة وما قبل الأخيرة، وسأعود لمجموعة من الأشياء العملية التي أريد أن أقسمكم تقسمها معكم ونتناقش حولها، لأنه سي با اون ريسيت دي كويزين، لا ديناميك سوسيال ني با اون ريسيت دي كويزين. النقطة الخامسة، كيف يمكننا وبأية أدوات يمكننا أن نواجه استراتيجيات المغامرين والمستفيدين من الوضع الراهن؟ لأنه فوفير اتونسيون، نحن في بداية مسار صعب مضني ومعقد، مسار صعب معقد وسيكون مضنيا متعبا، لأن منظومة الفساد هي منظومة موجودة في كل مكان. للأسف حتى المساجد لم ترحمها هذه المنظومة، واستخدمتها كأدوات دعاية لتحافظ عن نفسها، بل ولتضرب المؤمنين داخل المسجد فيما بينهم، بين من يناصر الحراك ومن يعارضه. منظومة الفساد استخدمت كل شيء حتى الرب، بدليل أن جزء من النخب السياسية الموجودة في المنظومة تتحدث عن شخص الرئيس كرسول، ها؟ واستخدام حتى الشيء المقدس، لأن هذه المنظومة أعتقد هي الآن في اجتماعات مستمرة من أجل محاولة إعادة إنتاج نفسها، وللأسف فيه جزء من المغامرين في المنظومة، وأثبتوا ذلك في عدة مناسبات، لأنها منظومة فساد معقدة ومرتبطة بشبكات فساد دولية ومرتبطة بشبكات فساد دولية. لذلك من الضروري إيجاد ورقة طريق لمسار انتقالي، لأنه القبول بتغيير الأشخاص هو القبول بإعادة إنتاج المنظومة، والمنظومة قلنا أنها تشكل خطر على الدولة وعلى المجتمع، بل هو حتى على المنظومة في حد ذاتها. لماذا؟ لأن هذه المنظومة تنظم انتخابات، ولكن هذه الانتخابات لا تعطي شرعية، لأنها انتخابات مبنية بأدوات فاسدة. تقريبا حتى نشبه كالذي يريد أن يبني عمارة من 50 طابق فوق أرضية هشة بأدوات بناء فاسدة. يمكن أن تتصوروا المخاطر إذا تم تغيير الأشخاص دون تغيير المنظومة. لذلك نحن أمام حراك يطالب فيه المجتمع بحق تقرير مصيره. المجتمع لا يريد ثورات ملونة، وهو واعي بالمخاطر الجيوستراتيجية أكثر من الذين يتحكمون فيها. المجتمع لا يريد في الوقت نفسه انقلابات عسكرية، لأن الانقلابات العسكرية يعرف ماذا أنتجت. الانقلابات العسكرية أنتجت العنف، والمجتمع هو أكبر متضرر من العنف. المجتمع فقد ما يقارب 250,000 جزائري في سنوات العنف بسبب الانقلابات وسياسة القوة والانقلابات. إذا الانتخابات لا تعطي شرعية، الانقلابات تنتج العنف، المجتمع يريد أن يقرر مصيره لبناء منظومة تحميه من المخاطر الموجودة. لذلك أعتقد أنه كل ما يخرج عن بناء مسار انتقالي مدروس هو بشكل أو بآخر حليف طبيعي لشبكات الفساد ولمنظومة الفساد، لأنني متيقن بأن كل وطني حتى داخل المنظومة، أو كل من يملك ذرة من الهوية الوطنية داخل المنظومة، يعرف أن استمرارية المنظومة هي خطر على الدولة والأمة. ولذلك أي مسار خارج بناء مسار انتقالي لتغيير المنظومة، وليس تغيير أشخاص المنظومة، لأن هذا المنظومة قلت وأكرر، حتى وإن طبقت في أمريكا أو في اليابان أو حتى في الجنة، وحتى وإن تم تعيين الصحابة فيها، ستنتج فسادا. هي منظومة فاسدة يجب أن تغير تغييرا جذريا، لأنها منظومة قائمة على الإقصاء، قائمة على الفساد، وقائمة على الاستبداد. لذلك الشباب، الكل، المجتمع بنخبه هي أمام مسؤولية تاريخية لإنجاح هذا المسار. المسار سيكون طويلا ومضنيا ومعقدا، أعيد وأكرر. لذلك لابد في الوقت الراهن من تشجيع مجموعة من المبادرات، يمكن تلخيصها في 7 مبادرات قبل أن أختم في نقطة السادسة والأخيرة. لابد من تشجيع وإطلاق وتشجيع المبادرات الموجودة المجتمعية التي تؤمن بالتغيير الفعلي للمنظومة، وذلك بمرافقة فضاءات الحوار والنقاش على كل المستويات، من الجامعة إلى النوادي الثقافية إلى الجمعيات إلى الأحزاب السياسية التي تمكنت أو ستتمكن من تفادي إعادة إنتاج المنظومة في صفوفها. تشجيع فضاءات الحوار، أين نحن؟ كيف يمكننا أن نبني هذا المسار؟ كأحزاب سياسية، كنخب سياسية، كجمعيات، كصحفيين. ومنظومة الفساد في الإعلام هي منظومة رهيبة كذلك، وأعرف أتحدث عن أشياء أعرفها قليلا. منظومة الفساد هي منظومة موجودة ومؤسسة في الإعلام. تصوروا أن ملايير الدينارات من الإشهار، والأستاذ يعرف القانون أحسن مني وأنا أتحدث وأتحفظ كثيرا في هذا، غيرت كل القوانين وتم تأسيس الكثير من القوانين في 20 سنة الماضية إلا قانون الإشهار. لا يوجد قانون الإشهار لأنه لا توجد إرادة لضبط العمل في تنظيم سوق الإشهار مع الإعلام. غيرت القوانين، لا توجد أي قوانين أو مراسيم تنفيذية لقوانين الإعلام لأنه الهدف هو تسيير منظومة الإعلام مثلا في إطار الفساد والغموض والمساومة والضغط على ناشري الصحف ومدراء المؤسسات الإعلامية. النقطة الثانية، تشجيع الشباب والجيل الذي خرج من الشباب الذي لم يتلطخ بالتلوث الموجود في المنظومة على بناء جيل جديد من الجمعيات وحتى الأحزاب. التعدد لا ينفي إطلاقا وجود معايير أو الالتحاق بالجمعيات والأحزاب الموجودة، لأنه هؤلاء غائبون، ويجب أن يعرف هؤلاء الشباب أن الحرية تضمنها عندما تدافع عنها. الحرية هو عمل يومي للدفاع عنه، تفقدها عندما تتنازل عن الدفاع عنها. الحرية هي ديناميكية موجودة في كل المجتمعات، حتى في المجتمعات الأكثر ديمقراطية من يوجد في السلطة يهدف إلى تحديد حرية الناس بشكل أو بآخر، ولكن عندما يجد مجتمع مدني وسلطة مضادة تضغط عليه يعود لرشده. النقطة الثالثة هو دعوة الطاقات والكفاءات النظيفة في كل القطاعات لفتح نقاش أساسي على منظومة الفساد في كل قطاع. الصحفيين عليهم أن يتناقشوا لبناء نقابات قوية للدفاع عن المهنة. ناشري الصحف عليهم أن يعترفوا بأن منظومة الفساد موجودة، عليهم أن يتناقشوا ما هي هذه المنظومة الفساد في الإعلام، كيف تشكلت. القضاة، المحامين، منظومة العدالة، الأساتذة في الجامعة، الطلبة في الجامعة، منظومة الفساد في الجامعة، منظومة الفساد في كل، لأن هذه المنظومة فاسدة أنتجت فسادا في كل مكان. الأحزاب عليهم أن يتناقشوا كيف انتشر الفساد داخل الأحزاب. أعطيكم مثال، أنا كنت في ولاية من ولايات الجنوب الجزائري عشية الانتخابات الجزئية التي تعسينا الحكاية هذه، سمعت أشياء من صحفيين كونتهم في هذه الولاية تمنيت أنني لم أكن أسمعها، لأن هذه الولاية موجودة في حدود مع دولتين تعيشان مخاضا كبيرا. يعني الصوت في سيناء بين 60 إلى 70 مليون يتباع، ومنتخبين يشريوا ويبيعوا. أين في ذلك اليوم تأكدت بأنه فيه شيء ما قد يحدث وكل مجتمع يعرف؟ وأنا في القهوة في هذه الولاية ناس بسطاء يتحدثون عن هذا، فلان اشترى وفلان قبض وفلان أخذ إلى آخره، في ولايات حدودية ترتبط بالأمن القومي. كيف تقبل منظومة أن ينتشر الفساد حتى في ولايات حدودية بهذا الشكل؟ نقطة أخرى، أعتقد أن المجتمع المدني والنخب الجامعية والثقافية والمحامين يجب أن يتدخلوا كأطراف لممارسة الرقابة على المسار الانتقالي، لأنه ممكن يحدث مسار انتقالي المنظومة العميقة منظومة الفساد ستحول مساره، والمخاضات هذه صعبة وصعبة جدا. لذلك لابد أن تتدخل هذه النخب لممارسة دورها كرقيب على هذا المسار كرقيب، وفي كل مرة تشعر بأن هناك محاولة للالتفاف على إعادة بناء المنظومة تخرج لتخبر الرأي العام بذلك. وهذه مسألة أساسية، لأن المنظومة يجب أن تتغير في بنيتها تغييرا جذريا وفي تركيبتها حتى البشرية، لأنه من غير المعقول أن نبني منظومة جديدة بنفس التركيبة البشرية الفاسدة. مسألة أخرى، على الحقوقيين والمناضلين إلى آخره التحضير لمسار عدالة انتقالية، وهذه مسألة أساسية، لأنه قرارات سياسية فرضت علينا العنف، وقرارات سياسية فرضت علينا توقيف العنف، والمجتمع بضحايا العنف من كل الجهات التي مارست العنف لم تجد أي إجابات حول ما حدث. وهذا مسار العدالة الانتقالية يجب أن يحقق ذلك دون كراهية ودون حقد، دون حقد ودون كراهية، لأن مسار العدالة الانتقالية ليست هنا، لن يكون هنا من أجل إعدام الناس، سيكون هنا من أجل جبر الضرر المادي والمعنوي للمجتمع، لأن المجتمع الذي لا يعرف ما حدث له لا يمكنه أن يستشرف المستقبل. نقطة أخرى، أعتقد أننا أمام تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة في السنوات القليلة القادمة، ولذلك على العارفين بهذا المجال أن يتناقشوا من أجل إعطاء للمنظومة الجديدة بعض الإجابات حول التحديات الاقتصادية التي يمكن أن تهدد مسار الانتقال من الناحية السياسية. حتى أختم أعود لنقطة السادسة لأجملها، نحن أمام حراك يجب أن يذهب، لن يكون لمسار الانتقال أي معنى إن لم يدخل في نطاق حق الشعب في تقرير مصيره. يعني سنتناقش بعد خلينا نحن أمام مسار تحول اجتماعي، نحن أمام مسار تحول اجتماعي يهدف الشعب من خلاله إلى حقه في تقرير مصيره، يعني رفع الوضع الراهن، رفض الانقلابات العسكرية، رفض الثورات الملونة. يعني المجتمع يريد حقه في إعادة تأسيس الدولة التي تمت مصادرتها في 62. شكرا.
راديو راج، voix de jeunes، une radio libre pour une parole libre.